هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأكارم، حيث نقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة جثامين الشهداء نبقى وإياكم في هذا اللقاء، لكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات معركة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال؟ لماذا يستمر الاحتلال باعتماد سياسة حجز الجثامين بالرغم من فشلها تاريخياً؟ وهل من مخرج قانوني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟ إذن معركة جثامين الشهداء موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أيها الأكارم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم: 00989215489950. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وقفة وسط الخليل للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. وأكد المشاركون أن الفعاليات لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها باستعادة الشهداء وتكريمهم، مكالبين بتدخل الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال. قراءة معركة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
أشد بردا من الشتاء هو صقيع الثلاجات التي تكفن جثامين الشهداء لدى الاحتلال وتنزل على قلوب الآباء والأمهات نارا ووجعا. وقفة عند دوار ابن رشد وسط الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء بمشاركة الأهالي وأسرى محررين وناشطين. أكثر من 30 شهيدا في الثلاجات ومئات آخرون في مقابر الأرقام، واسترداتهم هو الهم الأول لمعركة تقاتل من أجل تكريم فلذات الأكباد بما يليق بشهداء الوطن.
في الثلاجات 32 شهيد تقريبا و253 في الأرقام. إحنا عمالنا إن باليوم 22 يوم إحنا متسمين هون في خل خيمة 24 ساعة. إحنا منطالب بإخواننا وحبايبنا وأهلنا، لأننا ذو أولاد الوطن في الثلاجات، لأنه إحنا عمالنا لا بننام لا ليل ولا نهار.
لا شيء يخفف معاناة الأهالي، فمرارة الفقد تزيدها عنصرية الاحتلال وتجاوزه لكل الأعراف الدولية في قضية إنسانية لا خلاف عليها.
احنا بنستنى بنطلب من جميع حقوق الإنسان والصليب الأحمر جميع انهم نطالب فيهم انهم يرجعوا جثامين اولادنا، لانه احنا انا يعني ابني استشهاده أهون علي من الانتظار اللي أنا بستنظر فيه. أنا بنتظر على نار أنا قاعد، لأني ما شفت ابني ولا بعرف وين ابني ولا بعرف وين مصيره ولا بعرف شو شرب ولا كيف انطق ولا كيف.
إحنا بنقول اليوم كان تلاحم شعبي في موضوع المطالبة باسترداد جثمين الشهداء فليستمر، ونحن ندعو لاستمرار هذا البعد. احنا بنشتغل على 4 أبعاد، البعد القانوني لازم يرفضه، البعد الإعلامي والبعد الشعبي والبعد الرسمي اللي هو ممثل بالسلطة.
استرداد الشهداء حق لن يسقط عن راية الفعاليات الشعبية التي تؤكد أن احتجاز الجثامين في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وفي مقابر الأرقام مداد لجرائم الحرب أمام غياب المساءلة الدولية.
نشكر الزميلة ملاك عطايا على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات معركة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال؟ لماذا يستمر الاحتلال باعتماد سياسة حجز الجثامين بالرغم من فشلها تاريخيا؟ وهل من مخرج قانوني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. مستمعين مستمعاتنا، حيث نستضيف فيها مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى الأستاذ حلمي العرج. أهلا بك يا أستاذ حلمي وشكرا لحضورك معنا سيدي الكريم.
أهلا أهلا بكم،
حياكم الله. لم يخفض صوت أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم والمطالب بالإفراج عن هذه الجثامين سيد الكريم، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد استجابة من قبل سلطات الاحتلال. ما الأبعاد التي يتواخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء؟
يعني لن يخفض هذا الصوت، سيبقى مرفوعا عاليا ضد سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وهم يعني الأكثر قدسية ومكانة واحتراما وتقديرا في صفوف أبناء شعبنا، وكل العائلات لن يهدأ لها بال طالما أبناؤها الشهداء هم في ثلاجات الموتى، لم يتم دفن جثامينهم الطاهرة وفق الشريعة الإسلامية بما يليق بهم بمكانتهم الوطنية المتقدمة في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء. الاحتلال هو الاحتلال الذي رغم يعني يقتل أبناء شعبنا بدم بارد، ومع ذلك يريد أن ينغص على هذه العائلات حتى لا ترتاح مع استشهاد يعني أبنائها، أن يتم دفنهم وتكريمهم، ولكن عندما يبقون محتجزين في مقابر الأرقام أو في ثلاجات الموتى هذا يعني أن الشهيد ما زال بعيدا عن أهله، وأهله يعيشون حالة انتظار وترقب كل هذه الأيام والشهور وأحيانا السنوات بل السنوات الطويلة لحين عودة هذه الجثامين معززة مكرمة لتدفن بالشكل الذي يليق بهم في مقابر الشهداء.
نعم.
على أن يعمل لهم الأعراس الوطنية التي يحاول الاحتلال دوما أن لا تكون وأن لا تتم كعقابا لجثمان الشهيد ولكرامة الشهيد وبعائلات الشهداء.
نعم. طيب ماذا عن موقف المستوى الرسمي الفلسطيني أستاذ حلمي من قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم؟
في الحقيقة أن الكل الفلسطيني في موقف وطني موحد، لا فرق بين طرف وآخر، لا على المستوى الرسمي والأهلي والشعبي وعائلات الشهداء، لأن الشهيد هو ابن الشعب الفلسطيني، ابن حركته الوطنية الفلسطينية، ابن دولة فلسطين والثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. هذه ليست كلمات إنما هي الحقيقة، الكل من موقعه يناضل ويسعى لاسترجاع هذه الجثامين، لأن بقاءها في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى يبقى موضوعا مؤرقا للكل الفلسطيني، ومحرجا أيضا بالمستوى الرسمي الذي يسعى بكل طاقته، ولكن النضال اليومي والدؤوب سلطات الاحتلال وتفعيل الموقف الوطني الفلسطيني بكل مكوناته لانتزاع حرية هؤلاء الشهداء وانتزاع جثامينهم من مقابر الأرقام وسلطات الاحتلال.
أستاذ حلمي، أنتم ماذا في توقعاتكم يعني حيال الحراك الذي يشهده الشارع الفلسطيني بشأن الشهداء المحتجزة جثامينهم؟ هل يخضع هذا الحراك الاحتلال؟
نعم وبكل تأكيد، لأنه بالنظر لإحصائيات، أولا جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام كانت بالمئات منذ عام 67 إلى الآن. الآن نتحدث عن 253 جثمان بعد أن كانت ما يزيد عن 400 جثمان. أيضا في خلال انتفاضة يعني 2015 إلى الآن احتجزت يعني مئات الجثامين، والآن لم يتبقى إلا العدد القليل. حتى لو بقي شهيد واحد، جثمان واحد، هو في غاية الأهمية والقدسية، ولكن كيف استردت هذه الجثامين من 2015 إلى الآن وبقي يعني 16 جثمان موجودة في ثلاجات الموجة؟ هو بالنضال الشعبي والقانوني المتواصل على مدار الساعة وجود هذه الحملات لاسترجاع جثامين الشهداء مركزيا وعلى مستوى كل محافظة ومن خلال تحرك القوى السياسية.
نعم.
دائما يعني ننتزع حرية هذه الجثامين وصولا إلى انتزاع ما تبقى رغم كل القوانين العنصرية التي سنتها الكنيسة الإسرائيلية والتعسف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية، كل ذلك بفرض قيود غير مسبوقة على عائلات الشهداء. كيف ينبغي لها أن تشيع جثامين أبنائها؟ والكل من هذه العائلات يرفض ذلك جملة وتفصيلا.
أستاذ حلمي، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، بعده أعود لاستكمال الحديث معكم سيدي الكريم. ماذا عن مستجدات معركة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال؟ لماذا يستمر الاحتلال باعتماد سياسة حجز الجثامين بالرغم من فشلها تاريخيا؟ وهل من مخرج قانوني يمكن للفلسطينيين اعتماده لمواجهة هذه السياسة؟ حياكم الله، نعود إليكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد، وفي إطار لقائنا والمحور معركة جثامين الشهداء أنتقل مرة أخرى إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ حلمي العرج، مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى. بالعودة إليك أستاذ حلمي، هل من آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
يعني ما نقوم به في فلسطين كمؤسسات حقوقية وهيئة شؤون الأسرى والحملة الوطنية لاسترجاع جثامين الشهداء والجثامين المفقودة أيضا، وكل الحملات على مستوى كل موقع في محافظات الوطن، هي تؤدي ثمارها ونتائجها المرجوة، ولكن بعد تأخير أحيانا يستمر إلى عدة سنوات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. إذن على الصعيد الوطني الفلسطيني كما أشرت، من قبل كل مكونات المجتمع الفلسطيني هناك حملات، هناك نضال يومي متواصل. عائلات الشهداء لم تنسى أبنائها لحظة واحدة، وهي تناضل في كل لحظة على مختلف الصعد من أجل استرجاع هذه الجثامين. ولكن هذا التعنت الإسرائيلي الذي ينكسر من خلال النضال الشعبي والوطني والقانوني على صعيد يعني فلسطين، إلى أنه بحاجة إلى إسناد على الصعيد الدولي. لأن هذه جريمة يرتكبها الاحتلال باحتجاز هذه الجثامين بشكل ينتهك فيها كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأولى والرابعة منها. ولكن هذا التلكؤ من قبل المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما في الضغط على حكومة الاحتلال للإقلاع عن هذه السياسة هو ما نحن بحاجة إليه لتفعيله وضمان أن يمارس بالشكل الأمثل حتى لا يكون احتجاز مثل هذه الجثامين، لأن المجرم هو الاحتلال الذي يقتل الأطفال والنساء بدم بارد بمجرد الاشتباه. وكثيرا ما أعلن الاحتلال نفسه أن عملية القتل والإعدام الميداني تمت عن طريق الخطأ، وفي الحقيقة هذا الإعدام غالبية الساحقة يتم قصدا بهدف القتل، فلماذا فوق ذلك يتم هذا الاحتجاز لهذه الجثامين حتى لا تتحول أعراسهم إلى أعراس وطنية ويكون دمهم بمثابة الشرار الذي يعني يعصي المقاومة والحركة الوطنية والشعب الفلسطيني إمكانية التواصل والعمل النضالي.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى الأستاذ حلمي العرج، كنت معنا في هذه الدقائق وأجبت على أسئلتنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا، أنتم معنا في لقائنا من فلسطين اليوم. وقبل الفاصل كنا مع مدير مؤسسة حريات للدفاع عن الأسرى الأستاذ حلمي العرج، حيث أكد على معركة جثامين الشهداء بأنه سيبقى صوت العوائل مرفوعا وعاليا بوجه الاحتلال، والعائلة لن يهدأ لها بال ما طال وطالما أولادها وشهدائها في ثلاجات الاحتلال، والاحتلال هو الذي دوما يقتل أبناء شعبنا بدم بارد ويريد أن لا يتم تكريم الشهداء ودفنهم بالشكل الصحيح. الشهيد ما زال بعيدا عن أهله، والأهل يعيشون حالة ترقب وانتظار، وهذه المسألة تطول ما طال الزمن حتى ممكن لعدة سنوات تكون هذه المسألة. الشهيد ابن دولة فلسطين والثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فعلى الكل أن يناضل لاسترجاع جثامين الشهداء، هذا ما أكد عليه الأستاذ حلمي العرج، وأكد أنه بكل تأكيد هذه الحركات وهذا الحراك سيخضع الاحتلال لاسترجاع الجثامين. ما تقوم به المؤسسات والحملات الحقوقية هي تؤدي بثمارها ونتائجها المرجوة، لكن ممكن التأخير يكون على عدة سنوات بسبب المخالفة الصهيونية، ولكن على المؤسسات أن تتحرك دوليا عبر القوانين الدولية لاسترجاع حقوق الشهداء والحث الدولي على الكيان المحتل للقبول بهذه المسألة. أحبتنا الأكارم، ما في إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم، ماذا عن مستجدات قضايا الفساد التي تلاحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؟ إلى الزميلة باسمة حيدر وفقرتنا التالية.
صراع البوتقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الفقرة. أعلنت شرطة الاحتلال نيتها التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد 6 من كبار المسؤولين ومستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن تجمعت أدلة تدينهم بتلقي رشن في صفقة شراء غواصات ألمانية اعتبرها جيش الاحتلال أنه لا حاجة له فيها. وتطرح هذه الاتهامات علامات سؤال حول دور نتنياهو في هذه القضية، خاصة وأن الحديث يجري عمن هم في الحلقة الأضيق من حوله. وفيما يخص ردود الفعل، قالت ما تسمى وزيرة القضاء الصهيونية إيليت شاكيد إنه ينبغي إجراء مراجعة شاملة لوضع المشتريات الأمنية. أما رئيسة المعارضة في الكنيست تسيبيليفني فقالت إن توصيات الشرطة تظهر صورة مقلقة لثقافة سلطوية فاسدة. من جهته، رئيس حزب العمل آفي كاباي دعا نتنياهو إلى الاستقالة، معتبرا سرقة المال من جهاز الأمن خيانة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل جهاد فارس.
تجددت الدعوات لاستقالة نتنياهو على خلفية قضية الغواصات الألمانية المتهم فيها بالفساد، والتي أوصت الشرطة الصهيونية بمحاكمة مقربين منه على خلفية تلك القضية. قادة في المعارضة الصهيونية هم من تصدروا الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. جاء ذلك في مقابلات وتصريحات لهم على وسائل الإعلام، داعين أيضا إلى تنفيذ توصيات الشرطة بمحاكمة 6 ضباط كبار في الجيش ووزراء سابقين ومحامين مقربين من نتنياهو بنفس التهمة. استنادا إلى الشرطة الصهيونية، فإن قائمة المشتبهين في صفقة الغواصات الألمانية شملت وزير البنى التحتية السابق مودي زامبراغ، وقائد سلاح البحرية السابق ألعاز ماروم، والمسؤول السابق في ديوان رئاسة الوزراء ديفيد شاران، وعددا من المسؤولين السابقين في الجيش. وشملت التهم الموجهة لهؤلاء تلقي رشن والاحتيال وخيانة الأمانة والثقة والتآمر لارتكاب جريمة. وقبل نحو العامين شرعت الشرطة الصهيونية بالتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بالملف 3000.
ولتسليط الضوء أكثر على التطورات الجديدة المتعلقة بملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، ندعوكم للاستماع إليه.
أستاذ عدنان أبو عامر، يعني شرطة الاحتلال أعلنت نيتها التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد 6 من كبار المسؤولين ومستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية صفقة الغواصات الألمانية. ماذا يعني هذا التطور الجديد في القضية؟
يعني أن هناك أدلة جديدة حصلت عليها الشرطة الإسرائيلية تدين بموجبها مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين المحيطين بنتنياهو. لكن هذه القضية منذ سنوات ما زالت دائرة في أوساط الشرطة والنيابة والقضاء الإسرائيلي، وبين حين وآخر تصدر بعض الأدلة الجديدة والبيانات والمعطيات، سواء من قبل أوساط سياسية إسرائيلية أو ألمانية أو أحيانا بعض التسريبات الجديدة. لذلك هذا الادعاء الجديد وهذا التطور الجديد بالتأكيد قد يعني يضع أعباء جديدة على نتنياهو، لأن المحيطين به تقريبا من الصعوبة لما كان يتخذ القرار في موضوع الصفقة، سواء غشاوة أو فساد أو يعني خيانة الأمانة، دون أن يكون رئيس الحكومة على اطلاع بتفاصيل التفاصيل. نحن نتكلم عن صفقة بمليارات الدولارات وليس بآلاف أو مئات آلاف. لذلك الحديث يدور حول تصور جديد وصعب على نتنياهو، والتأكيد وقد يكون في أحسن أحواله في هذه الفترة في ظل هذه التطور القضائية والحقوقية الجديدة.
نعم أستاذ أبو عامر، يعني هذه قضية واحدة من 4 قضايا فساد متعلقة بنتنياهو، وبعد التوصية الأخيرة بتقديم اللوائح ضد هؤلاء المسؤولين كانت هناك مواقف ردود فعل من تسيب ليفني وكذلك رئيس حزب العمل آفي جاباي طالب نتنياهو بالاستقالة. هل سيتعرض لضغوط سياسية أكثر برأيكم بعد هذا التطور الجديد، وكيف سينعكس ذلك على وضع نتنياهو؟
نتنياهو يسمي نفسه ملك ملوك إسرائيل، وهو متشبث بكرسي حكم حتى إشعار آخر، لذلك هذه الدعوات من المعارضة لن تجد أذانا صاغة عند نتنياهو. بالعكس، الرجل خلال السنوات الماضية أثبت قدرة غريبة على الإفلات من يد القضاء والشرطة والنيابة، برغم من تزايد الاتهامات والادعاءات والبيانات القضائية والقانونية بحقه. هذه القضية لا أحد يعلم هل سينجو نتنياهو من جديد أم كان قد يكون بالفعل أحد من سيقع بوجه بها. لكن حتى لها طالب أن التوصيات الشرطية والقضائية بالمحيطين بنتنياهو قد لا يكون بالضرورة هو رجل مدعي به. نتنياهو عندهم من القدرة على الإفلات والاحتيال على القانون والابتعاد عن سيف القضاء بأكثر من طريقة، سواء هو شخصيا أو الطاقم القانون الحقوقي المحيط به. لكن نحن الآن نتصور فعل خطير، والساعات الأيام القادمة ستكشف من هم المتهمون بالضبط وكيف ستكون المجريات. هل سيلجأ بعضهم إلى أن يكون شاهد ملك للدولة ليش أنا تنياه كما حصل في مرة سابقة، أم أن الاتهامات ستقتصر فقط على هذا الطاقم المحيط برئيس الحكومة؟
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء جهاد فارس وباسمة حيدر وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا من مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا بنموت وما مننزل.
عدنا لحضراتكم محبتنا من جديد، وفي إطار لقائنا من فلسطين اليوم، أيها الكارم قم واشهد التكبير والتهليل، واشهد حماة الأرض جيلا جيلا، واشهد أباة قد تنادوا للفدا يوم الكرامة فتية وكهولا. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا في ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني جمعت تجربته الشعرية بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وتنوعت أغراضها بين القصائد الوطنية والسياسية، مستخدما لغة تفيض بالحماسة والدعوة للجهاد. شاعرنا هو إسماعيل الخطيب الطوباسي. ولد شاعرنا في بلدة طوباس بمحافظة نابلس عام 1907 وعاش حياته في فلسطين المحتلة والأردن. تلقى الطوباسي تعليمه الابتدائي في مدارس طوباس والإعدادي في مدارس عكا والثانوي في مدارس القدس، وتخرج من الكلية الإسلامية بالقدس عام 1927 حاملا إجازة باللغة العربية وآدابها. عمل صحفيا في يافا المحتلة، ثم عمل بالتدريس في مدرسة طوباس الثانوية، وتعرض للاعتقال من قبل الانتداب البريطاني بسبب مشاركته في الدفاع عن مدينة يافا عقب إعلان قرار التقسيم عام 1947. وفي عام 1967 غادر إلى عمان وعمل بالتدريس في عدد من المدارس الخاصة فيها حتى رحيله عن هذه الدنيا في عام 1982. أحبتنا الكرام، شاعرنا إسماعيل الخطيب الطوباسي كان عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضوا في نادي المعلمين الأردنيين، وعضوا في جمعية أهالي طوباس، وعضوا في حركة الشباب الاستقلالية. له قصائد نشرت في الصحف والمجلات الفلسطينية، وأيضا قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية، وله دراسة تاريخية بعنوان كفاح الشعب الفلسطيني، طبعت في عمان عام 1979، وقدم لها محمد أديب العامري وزير خارجية الأردن الأسبق. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني إسماعيل الخطيب الطوباسي من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان معركة الكرامة، يقول فيها: قم واشهد التكبير والتهليل، واشهد حماة الأرض جيلا جيلا، واشهد أباتا قد تنادوا للفداء يوم الكرامة، يوم الكرامة فتية وكهولا، عقدوا على حب الديار لواءهم ليحرروا وطن الفدا وقبيلة. بوركت يا أرض المحبة والسنة، بوركت عرضا في الوجود وطولا. بوركت يا أرض المحبة والسنة، بوركت عرضا في الوجود وطولا. الله باركها وبارك حولها وثراك ظل مع السما موصولا. لهفي على الصيد الكمات تعهدوا أن يجعلوا حال الغزاة وبيلا، وتعهدوا أن يتركوا جيش العدا حيران مختل الرؤى وقتيلا. شهدت لهم أرض الكرامة أنهم في الروع كانوا سيفنا المسلولا. شهدت لهم أرض الكرامة أنهم في الروع كانوا سيفنا المسلولا. قد كبدوا الأعداء جرحا داميا، والمجد أصبح بالفداء موصولا. جيش الأعادي والذي لا يقهر في وقفة الإصرار عاد ذليلا. يا يوم معركة الكرامة حسبنا أنا كتبنا في النضال فصولا، وطن يسيجه الرجال ببأسهم هيهات يصبح للغزاة سبيلا. وطن يسيجه الرجال ببأسهم هيهات يصبح للغزاة سبيلا. وطني سيبقى بالكفاح ممنعا، سيظل تاريخ الكفاح جميلا. يا أمة الأمجاد عزمك رائع، يا من حفظت العهد والتنزيل، سيظل تربك في الدنا متميزا، سيظل مجدك بالوفا موصولا.
نعم، ومع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر إسماعيل الخطيب الطوباسي ونموذجا من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد، وإلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا التالية.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نستعرض في هذه الفقرة التقرير الذي أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد، حيث يشير التقرير إلى أن الحلم بأورشليم أي القدس في العقل الصهيوني يعني باختصار جعل المدينة مدينة يهودية المعالم والثقافة واللغة والسكان. بعد مرور 4 عقود ونيف على بدء البرنامج المنظم لتهويد القدس، ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها مشروع التهويد على جبهات متعددة، ما زالت القبة الذهبية والمسجد الفسيح الذي يغطي جبلا كاملا من جبال القدس تسيطر على المشهد، كما أن مآذن القدس وأبراج كنائسها تشكل معا أفق هذه المدينة، وعمارتها الأصلية المتواصلة من العصور الرومانية إلى العصور الإسلامية ما زالت تشكل الطابع الغالب فيها، وما زالت الأرجحية السكانية المطلقة بعيدة المنال. أعزائي المستمعين، على الرغم من كل إجراءات التضييق على السكان من جهة واستجلاب المهاجرين وإرغائهم بالبقاء من جهة أخرى، هذه الحقائق المفزعة للصهاينة كما جاء في تقرير مركز الزيتونة أطلقت العمل الدؤوب منذ عام 2002 لحسم مصير القدس كعاصمة يهودية موحدة لكيان الاحتلال، كما أن الشعور بالاختلال المتزايد في ميزان القوى الذي تكرس مع حرب لبنان الثانية عام 2006 والحرب المتوالية على غزة جعل حسم مصير القدس أولوية أولى لدى المجتمع السياسي الصهيوني بكل أطيافه، وأصبحت فكرة خلق أورشليم بشكلها النهائي تتصدر لائحة الأولويات في مقابل التراجع المزمن لقضية القدس على الأجندة العربية والإسلامية وحتى الفلسطينية. مستمعينا الكرام، تقرير مركز الزيتون الخاص بالقدس يقول أيضا إن المحتل الصهيوني يسعى لاستبدال هوية المدينة من النواحي الدينية والثقافية والمعمارية بهوية يهودية، وعمل على تحقيق ذلك من خلال 4 مسارات من العمل، هي أولاً خلق مدينة يهودية موازية للبلدة القديمة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومشتركة معها في المركز ذاته وهو المسجد الأقصى. ثانياً تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه. ثالثاً تفريغ الأحياء الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى من سكانها، والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة. رابعاً الترويج لمدينة القدس كمدينة يهودية، وذلك من خلال تنظيم الجولات السياحية في المدينة وفق مسار يتجاهل المقدسات الإسلامية، ومن خلال إقامة مهرجانات واحتفالات بالمناسبات اليهودية. هذا ويرى التقرير أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لحسم مصير القدس، نتناولها بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، السيناريو الأول يتمثل بنجاح مشروع التهويد في حسم تهويد المدينة من خلال تقسيم المسجد الأقصى وتثبيت مبدأ حق اليهود بالصلاة فيه إلى جانب المسلمين، والتمكن من افتتاح كنوس عملاقة في محيط المسجد. أما السيناريو الثاني فهو مواجهة المحتل لمشكلات حقيقية في تطبيق متطلبات السيناريو الأول بشكل يعيق التنفيذ أو حتى العدول والبحث عن بدائل أخرى. أما السيناريو الثالث فيتمثل بحسم المقدسيين لهوية المدينة لصالحهم، وهذا يتطلب منع المحتل من تحقيق أي تقدم على جبهات المواجهة جميعاً، ومواصلة تحقيق التقدم في المجال الديمغرافي من إنجازات حقيقية في العمران والهوية الثقافية للمدينة.
نعم، نشكر الزميل علياء صالح لإتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات على إلقاء الضوء على كتاب مستقبل القدس في ظل التهويد. ألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية اللقاء، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.